أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام إلى الدليل الخامس لإثبات تصديق مبدع الفاقر في باب الزكاة. قبل أن نكمل بحثي نرجع إلى الدليل الثالث، مسألة الاستدلال بإصالة العدالة. بينا كيفية الاستدلال بها، وبينا أيضا ما هي المناقشة في هذا الدليل، وحاصله أنه العدالة ليس لا يكفي فيها مجرد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق، بل هي أمرا صفة وجودية وملكة لا تحصل بمجرد عدم ظهور الفسق، وإنما تحصل يعني تعلم وتعرف من خلال الاستقامة على جادة الشرع وأمثال هذه الأمور، الالتزام بالأحكام الشرعية وأمثالها. مجرد عدم ظهور الفسق لا يكفي لإثبات ماذا؟ العدالة. فلا يمكن إثبات عدالة هذا الشخص الذي يدعي الفاقر واضح، ومن ثم قبول ماذا؟ قبول قوله في ادعائه الفاقر. الملاحظة الثانية كانت هذه، الملاحظة الثانية أنه لو قمنا بإصالة العدالة وأثبتنا العدالة لهذا المدعي مدعي الفاقر، نقول هذا لا يعني قبول قوله في ماذا؟ في ادعاء الفاقر. يعني هذا لا ينفعنا في محل الكلام. لماذا؟ الملاحظة مبنية على هذا، ملاحظة مبنية على أن حجية قول الثقة في الموضوعات لا في الأحكام، في الموضوعات هي لا تشمل حالة ما إذا كان يخبر الثقة بأمر يرجع نفعه ماذا؟ إليه. هكذا يدعى المدعى هذا أن حجية قول الثقة وخبر الثقة في الموضوعات هي مع الخلاف كما قلنا، هذه لو تمت وقلنا بها فهي تتم في الموضوعات التي لا يعود نفعها إليه، حينئذ يقبل قوله. أما إذا أخبر عن شيء يعود نفعه إليه بحيث يصدق عليه أنه يجر النار إلى قرصه، هذا لا يكون مشمول لأدلة الحجية. هذا الرأي تخريج الصناعي يكون كما هو واضح، يكون باعتبار أن أحد الآراء في مسألة حجية خبر الواحد، بل لعله هو الرأي المشهور على الأقل بين المتقدمين، هو ماذا؟ هو أن مدار الحجية على الوثوق لا على الوثاقة، أن مناط حجية خبر الواحد إنما هو على الوثوق بالصدور، والوثاقة إنما تعتبر باعتبارها طريق لإحراز ماذا؟ طريق متعارف وطبيعي لإحراز الوثوق بالصدور. فإذا جعلنا المناط على الوثوق بالصدور، بمعنى أن الحجية تدور مدار الوثوق بالصدور، فواضح أن الوثوق بالصدور يتأثر بالقرائن المخالفة. إذا جعلنا المناط هو وثاقة الراوي، بحيث الحجية تدور مدار وثاقة الراوي، راوي فقط خلاص يكون خبره حجة، الراوي ليس ثقة لا يكون خبره حجة، حينئذ لا يتأثر حجية الخبر بماذا؟ بالقرائن المعاكسة. حتى لو وجد قرائن معاكسة ولا يتأثر، لأن مناط الحجية هو ماذا؟ هو وثاقة الراوي الموجودة. أما إذا كان مناط الحجية هو الوثوق بالصدور، الوثوق بالصدور، هذا الوثوق يتجلل يتزعزع كما هو واضح إذا وجد قرينة ماذا؟ معاكسة، لا يحصل وثوق الصدور. إن كانت تلك القرينة تغلب الوثاقة، تغلب العدالة الحاصلة عند الراوي، حينئذ لا وثوق. وإن كانت مساوية تزلزل الوثوق وتزعزع هذا الوثوق. فإذا لم يكن هناك وثوق لا يكون الخبر ماذا؟ حجة. كون مضمون الخبر في الموضوعات، كون مضمون الخبر يعود نفعه إلى الراوي، هذه قرينة معاكسة. من هذا القبيل لابد مر عليكم أنه ذكر في بعض الرواة من قبيل رفاع النخاش، هذا منصوص على وثاقته، رفاع النخاش. هذا الشغل النخاش يعني يبيع بالعبيد ويشتري ويبيع بالعبيد. فهذا يروي الرواية مضمونها أنه مضمون جواز استعباد أطفال الكفار بالسلب وجواز بيعهم، جواز استعبادهم أطفال الكفار بالسلب وبيعهم. هذه الرواية بملاحظة تاريخ هذا الرجل وعمله وشغله ومهنته، هناك تردد في ماذا؟ في قبول خبره، باعتبار أن مضمون هذه الرواية يعود نفعه ماذا إليه. هناك كلام في أنه هل يقبل خبره هذا أو لا يقبل. ليش؟ لأنه هذا هو مهمته، هذه امرار معاشه وقائم على هذا، فيجي به هذا الاحتمال. على كل حال كل القرائن معك مو هذا، وقف بعد عن هذا. لو وجدت إمارة في مقابل الخبر ليست معتبرة، ليست حجة، لكنه قد يكون كشفها عن الواقع أكثر من ماذا؟ أكثر من كشف الخبر عن الواقع، فتكون قرينة ماذا؟ معاكسة، تؤثر على ماذا؟ على حصول الوثوق من ذلك الخبر. هذا في باب الإمارات الغير المعتبرة. على خلاف الخبر هناك من يبني على أن المناط على الوثوق، وأن الملاك في اعتبار الخبر هو الوثوق بالصدور. لا إشكال أن هذا يتأثر بماذا؟ بوجود إمارة، ولو لم تكن معتبرة على ماذا؟ على الخلاف، بوجود قرائن معاكسة من قبيل ما نحن في هذه الملاحظة التي ذكرناها، في الحقيقة مبنية على هذا الشيء، بل يمكن أن نتعدى ونقول حتى من يلتزم لأن المناط على الوثاقة، على وثاقة الراوي، أيضا يمكن أن يطرح هذا فيه بشكل عام لا بلحاظ المصادق والجزئيات، وهو أن يطالب أن الوثاقة معتبرة تكون معتبرة، وأن المناط في الحجية على وثاقة الراوي. لكن نسأل أن وثاقة الراوي هي معتبرة في حجية الخبر، بما هي وثاقة؟ بما هي صفة نفسية قائمة في نفس المخبر، أو بما لها من الكشف عن ماذا؟ عن الواقع. افتراض أن الوثاقة معتبرة بما هي حالة نفسية وصفة نفسية قائمة في نفس المخبر، في الحقيقة هذا لا ينسجم مع الأخبار التي قلل فيها قبول خبر الثقة بماذا؟ بالوثاقة. لا ينسجم معه، لأن التعليل كما تعلمون التعليل لابد أن يكون بأمر مفهوم وواضح لدى المخاطر، وإلا تنتفي فائدة التعليل، لابد أن يكون تعليلا بأمر مفهوم عند المخاطب. والروايات المعتبرة عللت قبول خبر المخبر لكونه ماذا؟ بكونه ثقة. هذا التعليل لو كان التعليل بالوثاقة كصفة نفسية لا يكون مفهوم عند العرف، العرف لا يحسن يحمل على التعبد، لازم نقول هذا تعليل تعبدي، هذا حكم تعبدي. شو يقول بأننا نعمل بخبر هذا لوجود هذه الصفة النفسية فقط كحالة نفسية في إقبال سائر الصفات ماذا؟ النفسية. هذا تعليل تعبدي، وحكم بالتالي يكون حكم تعبدي، بينما مصدر التعليل هو أن يكون تعليل بأمر مفهوم عند الطرف المقابل. والشيء المفهوم من كون الوثاقة علة لقبول الخبر وحجية الخبر هو أن تكون الوثاقة بما لها من الكشف عن الواقع، تكون علة لقبول الخبر وحجية ماذا؟ وحجية الخبر. إذن حتى إذا قلنا بأن مناط الحجية هو الوثاقة، هناك احتمال، لا أريد أن أقول بأن هذا هو المتعين، لكن أقول بأن هناك احتمال أن تكون الوثاقة معتبرة بما لها من الكشف عن الواقع. ومن الواضح أن الكشف ومركزة الكاش عن الواقع تتأثر بوجود القرائن ماذا؟ المعاكسة. واضح؟ الخبر الذي لا يوجد فيه مقابل في مقابله ما ينافيه، لا يوجد في مقابله قرائن معاكسة، يكون كشفه عن الواقع أكبر وأكثر من الخبر الذي يوجد في مقابله قرائن ماذا؟ معاكسة، كما هو واضح جدا بالوجدان، فيتأثر. نعم، لو قلنا بأن الوثاقة معتبرة، تعبدان معتبرة كصفة نفسية، من لاحظ أنه شنو الوثاقة، أما لا تكشف تكشف ما تكشف، ما دام هذا ثقة يكون قوله شنو حجة، تكون الوثاقة مأخوذة ومعتبرة بما هي صفة نفسية وحالة خاصة كانت الإنسان في بقدر سائر صفاته النفسية، حينئذ لا يتأثر هذا بوجود القرائن معاكسة. هذا إثارة، مجرد إثارة حتى يلتفت إليها. نرجع إلى الدليل الخامس. الدليل الخامس كان يقول بأن الفقر من جملة الأمور التي لا تعلم إلا من قبل الإنسان نفسه، فيكون قوله فيه مقبولا. وهذا قيل بأنه يستفاد من جملة من النصوص الواردة في موارد متعددة، منها تصديق المرأة في أنها لا زوج لها، منها تصديق المرأة في مسألة الحيض، تصديق المرأة في مسألة الحمل، تصديق المرأة في مسألة العدة، تصديق المرأة في مسألة التجحيش بعد أن تطلق ثلاث مرات، إذا أخبرت المرأة بأنها أحلت نفسها لزوجها بأن تزوجت شخصا آخر، هذا هم هناك رواية تقول أنه يقبل قولها ماذا في ذلك. فيستفاد من هذه الأخبار ماذا؟ هذا المعنى الكلي، وهو أن الأمر الذي لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه، هذا يكون قول الشخص فيه ماذا؟ مقبولا بلا بينة وبلا حاجة إلى إثبات، يكون قوله مقبولا لأنه لا يعلم إلا من قبله. هذا الدليل الخامس. هذا الدليل الخامس إذا لاحظنا الروايات التي استدل بها على ذا عليه، هذه الروايات الحقيقة من الصعوبة جدا أن نستفيد منها هذا التعميم، أن نستفيد منها قاعدة كلية أن كل ما لا يعلم عادة إلا من قبل الشخص نفسه فيكون قوله فيه شنو مقبولا. استفادة القاعدة الكلية من هذه الأخبار ليس واضحا انصافا. نقرا لكم بعض هذه الاخبار. مثلا في اولياء العقد، في ابواب عقد النكاح واولياء العقد، في الباب 25 الحديث الثاني، رواية ميسر بن عبد العزيز ويرواه معتبر سندا، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة في الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول ألك زوج؟ فتقول لا فأتزوجها. قال نعم، هي المصدقة على نفسها، هي المصدقة على نفسها. هذه رواية. في الباب 24 من أبواب العدد، الحديث الأول، صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام قال العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. الحيض والعدة إذا ادعت الحيض ادعت العدة صدقت. الحديث الثاني، من كان سندا ليس واضح سندا، لأنه يعني يقول الشيخ الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق فهو مرسل، في قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، قال قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض والطهر والحمل، الحيض والطهر والحمل، هذه أيضا رواية. هذه الروايات من الصعب جدا أن نستدل مع قاعدة علمية. قضية واردة في باب النساء، هو يقول بأنه العدة والحيض للنساء إذا ادعت ماذا صدقت. كيف نستفيد قاعدة علمية أن كل شيء لا يمكن معرفته إلا من خلال الشخص نفسه، حينئذ يصدق ويقبل قوله فيه. نتعدى إلى محل الكلام اللي هو الفاطرة. استفادة قاعدة كلية من هكذا رواية من ليس واضحا، وهكذا الرواية السابقة هي المصدقة على المرأة، هذه المرأة مصدقة على نفسها في أمر ادعائها بأنها لا زوجة شنو لها. نعم يمكن أن يقال بأنه نستفيد نحن هذا الشيء، نستفيد الكبرى الكلية من هذه الروايات باعتبار أننا نفهم من هذه الروايات أن السر في التصديق والسر في تصديق المرأة في هذه الموارد التي تدعيها هو هذا. السبب هو أنه هذه أمور لا تعرف إلا من قبلها، أن السبب والعلة في تصديق المرأة عندما تدعي هذه الأمور وأنها هذه أمور لا تعرف إلا من قبلها، فيكون العلة هو هذا أنها أمور لا تعرف إلا من قبلها. فحينئذ يمكن التعدي إلى ماذا؟ إلى كل ما لم يعرف ما لا يعرف إلا من قبل الشخص نفسه، لأن نعمل هذه العناية. واضح. المرأة إذا ادعت هذه الأمور صدقات، إحنا نجي نفهم من هذه الرواية أن السر في تصديقه هو هذا الشيء، وأنه أمر لا يعلم إلا من قبلها. فإذا كان هذا هو الشر، هذا هو العلة، هذه العلة موجودة في غيرها من الموارد كما فيما نحن فيه، إذا تم هذا حينئذ يقال بأنه في المقام أيضا يقبل قول مدعي ماذا؟ مدعي الفقر، لأن الفقر لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه. كل من هذه العناية أن نستفيد من الرواية العلة. واضح. وهذا ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل، الرواية ليس في هذا التعليم ولا تشير إلى هذا التعليم، لكن قد يكون أشبه بالعلة ماذا؟ بالعلة المستنبطة. نعم، هذا الشيء الذي ذكرناه إذا أضفنا إليه شيء آخر حين قد يكون هذا تاما في حد نفسه، واضح بقطع النظر عن الرواية، تكون الرواية تطبيق لذلك الشيء. وهذا الشيء الذي نضيفه هو هذا، هو أن الحكم الشرعي المترتب على ذلك الموضوع الذي لا يعرف إلا من قبل المرأة، هذا الشرع لا يرضى بتعطيله، ولا يرضى بإلغائه وتعطيله. إذا ضمننا هذا إلى ذاك، حينئذ يرجع إلى دليل الانسداد المتقدم. دليل الانسداد هو هذا المراد به، دليل الانسداد يراد بأن هناك موضوعات لأحكام شرعية الشرع لا يرضى بتعطيلها، وتعطيلها نقضا للغرض من تشريعها، ولا يمكن معرفة موضوع ذلك الحكم الشرعي إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال نفس الشخص، إلا من خلال إخبار الشخص به. فيتم دليل الانسداد، هذا حكم شرعي لا بد من تطبيقه، لا يرضى الشارع بتعطيله، تطبيقه وانتفاله لا يمكن أن يكون عن طريق العلم أو العلم الانسداد باب العلم شنو والعلم. فحينئذ يقال أنه نكتفي تصديق قول مدعي ذلك الشيء مطلقا، او اذا افاد الظن كما احتملنا فمثلا بالنتيجه نقبله، لا نشترط حصول العلم وماذا والعلم، فيرجع الى دليل الانسداد المتقدم. وهذا لان هكذا يدعى كما قلنا ان الفقر لا يعلم الا من قبل الشخص نفسه، ولا يمكن اثباته بعلم او علمي. واضح. واعتبار العلم والعلمي يساوق ماذا؟ يساوق بقاء الفقراء من دون ان يصل اليهم ماذا؟ حقهم. اللي هو بعبارة أخرى تعطيل الحكم الشرعي، وهذا لا يرضى به الشارع. فإذا لابد من ماذا؟ من أن يصدق مدعي الفقر إذا ادعى الفقر، لأنه لا يمكن العمل بالحكم الشرعي إلا من هذا الطريق، فيتم حينئذ دليل انسداد. أما استفادة هذا المعنى من هذه الروايات التي قرأناها عن صاحب لا يخلو من صحوفها. نعم هناك رواية، ومن حسن الحظ أنها معتبرة سندان يمكن أن تكون مشيرة إلى هذا المعنى. لا اشتبهت، ليست معتبرة سندان، هناك رواية يمكن أن تكون مشيرة إلى هذا المعنى، وهي رواية عبد الله بن الحسن الأشعري مروية في أبواب المتعة الباب العاشر الحديث الخامس. الرواية يرويها الشيخ الطوسي لإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن عن الهيثم بن أبي مشروق النهدي عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر ومحمد بن الحسن الأشعري عن عبد الله بن عن محمد بن عبد الله الأشعري على الاصطلاح يعني على الرأي مشهور لعله رواية غير معتبرة سندا باعتبار أن محمد بن عبد الله الأشعري ليس شنو لم يوثق مو مجهول لكنه لم يوثق، لا دليل على وثاقته، لكن على الرأي الذي نراه وهو أن رواية أحد المشايخ الثلاثة عن شخص تكفي في توثيقه هذا يكون موثق باعتبار رواية أحمد بن محمد بن أبي ناصر عنه، لأنه رواية رواية كما قلنا النهدي الهيثم بن أبي مشروق عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر ومحمد بن الحسن الأشعري، كل منهما يرويان ماذا؟ عن محمد بن عبد الله الأشعري. إذا محمد بن عبد الله الأشعري راوي الرواية مباشرة، هذا روى عنه منه البزنطي، والبزنطي أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة، وبهذا الاعتبار تكون الرواية معتبرة سندا، ليس فيها ما يخدش في طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى صاحب النوادر، طريق صحيح له عدة طرق وفيها ما هو صحيح قطعا، وباقي سند الرواية كلهم ثقات ولا بأس بهم، فتكون الرواية معتبرة على هذا المسلك. نقرأ الرواية عن الرضا عليه السلام. قال قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجان، يقع في قلبه وسوسة تجي تعتري أنها لها زوج، فقال وما أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ لو سألها يطلب منها البينة، يطلب منها البينة، لا توجد هناك بينة تشهد بأنه ليس لها شنو زوج. يفهم من هذه الرواية أن السبب في تصديق المرأة في حينما تدعي أنه ليس لها زوج هو عدم إمكان ماذا؟ إقامة البينة، وعدم إمكان إقامة ماذا؟ البينة، عدم إمكان إقامة البينة، أو قل بعبارة أوضح أنهم لا يمكن إثبات أن لها الزوج بالطرق المتعارفة الأخرى بعلمنا وعلمنا عام من البينة، إذن هذا شيء لا يمكن إثباته بالطرق المتعارفة من علمنا وعلمي، حينئذ يتعين قبول قولها فيه. يمكن أن تكون هذه الرواية التي صححنا سندها يمكن أن تكون إشارة إلى هذا المطلب، إلى أن قبول السر في قبول قول المرأة أن ليس لها زوج هو عدم إمكان إقامة ماذا؟ البينة على ما تدعي، فعدم إمكان إثبات الشيء يكفي في ماذا؟ يكفي في قبول قول مدعيه عندما يكون من هذا القبيل هذا لا بأس أن يكون إشارة إلى هذا الشيء الذي قلنا أن استفاد صعبا من ماذا من تلك الروايات التي قرأناها. هذا بالنسبة إلى الدليل الخامس. إذن الدليل الخامس يمكن أن يكون الدليل الخامس هو نستند في إثباته إلى هذه الرواية الأخيرة التي هي إشارة كما قلنا إلى صعوبة إثبات أن ليس لها زوج، وأن هذه الصعوبة هي العلة في ماذا في تصديق قولها. فإذا فهمنا ذلك إذن يمكن التعدي ماذا إلى غير ذلك مما لا يمكن إثباته بدليل واضح. طبعا لا يخفى أن دليل الانسداد وهذا الدليل أكو ارتباط فيما بينهما، ليس هما منفصلين، يمكن جعلهما أصلا دليل واحد. هناك ارتباط بعبارة أن السبب في الانسداد سبب يعني في 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 الاعتماد على دليل الانسداد هو صعوبة إثبات هذا الموضوع الخاص بعلم أو علم، أو عدم إمكان إثباته بعلم أو علم. وهذا هو هذا ينتبع من عنوان أنه هذا الشيء لا يعرف إلا ماذا من قبله، لا يعرف إلا بواسطة إخباره، أن هذا الشيء الذي لا يمكن حادثا إثباته بعلم أو علمي هذا يكون من الأمور التي لا تعرف إلا من قبل الشخص نفسه. واضح. فإذا كان هذا هو يوجد من الشيء يقول لأنه حينئذ لا يمكن تعطيه الحكم الشرعي، فلا بد أن نأمن بقوله لأنه لا طريق لنا لإحراز هذا الموضوع وبالتالي ترتيب الحكم الشرعي عليه إلا عن طريق قبول إخباره به وادعائه به، لا طريق لنا. فيتم دليل الانسداد فهناك يعني ارتباط واضح بين الدليل الخامس وبين ماذا وبين دليل الانسداد. الدليل السادس والأخير هو رواية معتبرة سندا وواردة في باب الزكاة بالخصوص، وهذه الرواية مروية في الباب السادس من أبواب المستحقين للزكاة الحديث الأول. رواية الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة العيال قال نعم يعطون من الزكاة حتى ينشأ ويبلغ ويسأل من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم. يقول لهم يبلغوا فيسألون شو السؤال يوجه إليهم أنه شلون تعيشون إذا قطعنا عنكم الزكاة، عندكم مصدر معيشة غير الزكاة تعيشون عليه، من أين يعيشون يسألون من أين يعيشون إذا قطع ذلك عنهم. هاي الرواية وش نفهم من هاي الرواية؟ هذا مقطع الاستدلال بالرواية لا تسمى الاسم ما لا ارتبعتها. ماذا نفهم من هاي الرواية؟ أنهم إذا يجعلوا بأننا لسنا لنا مصدر معيشة غير الزكاة يعطون من ماذا من الزكاة. الشيء اللي يفهم عرفه من هاي الرواية واضح. إذا قالوا لنا مصدر معيشة نقطع عنهم ماذا الزكاة، أما إذا قالوا بلغوا وسئلوا هذا السؤال وقالوا ليس لنا مصدر معيشة غير هذه الزكاة يقبل قوله. هذه الرواية تامة سندا واردة في باب الزكاة ناظرة إلى اشتراط الفقر والحاجة وتقول بأنه هذا الفقر يثبت بمجرد ادعاء هؤلاء بأن ليس لهم مصدر معيشة غير ماذا؟ غير الزكاة، فيعطون من الزكاة. فليس في الرواية ما يشير إلى إقامة لينة وإقامة كذا، ليس فيها ما يشير، بمجرد أن يقولوا ذلك يبقى القول لهم. واضح. هذه رواية يمكن التعويل عليها لإثبات المطلوب في باب ماذا؟ في محل الكلام، محل الكلام وهو محل الكلام، يعني اعتقدنا علما للزكاة، فكلامنا كله للزكاة كأنه. هذه أيضا الدليل السادس الذي يمكن أن يذكر في المقام. من هنا يتبين أن هناك ما هو تام من هذه الأدلة المتقدمة، هناك ما هو تام من هذه الأدلة المتقدمة لإثبات تصديق مدعي الفقر في باب ماذا؟ في باب الزكاة. اللي هو عبارة عن دليل الانسداد، اللي هو عبارة عن الدليل الأخير اللي ذكرناه، وهو الدليل الخامس، وهذه الرواية، وهذه الرواية، الرواية السادسة، الدليل السادس. دليل الانسداد والسيرة اللي وجد بها دليل الانسداد، ذكرنا بأنه لا يمكن أن نلتزم بتصديق مدعي الفقر مطلقا، هكذا مجرد ادعاء الفقر يقبل قوله، لا لا بد من كما قلنا بين شباب التنزل علما الى الظن، وينسد بالعلم والعلمي ينزل علما الى الظن، لان لا بد من ان يكون قول القائل ومدعي الفقر ان يكون مفيدا علما على الاقل للظن والوثوق النوعي، لا بد ان يكون هو مفيد لذلك. لكن هذه الروايه الاخيره، هذه الرواية الأخيرة ليس فيها ما يشير إلى ذلك، ما فيها ما يشير إلى أنه حصلت معنانا أو وثوق بقول هؤلاء عندما بلغوا وقالوا ليس لنا شنو مصدر معيشة غير الزكاة، ليس فيها ما يشير إلى اعتبار ماذا؟ لاعتبار حصول الظن من قولهم وحصول الوثوق من قولهم، ليس فيها من ذلك مطلقا، بمجرد أن يقولوا هؤلاء ليس لنا مصدر معيشة وكان يعطون من الزكاة. الرواية تقول أنه في حال صغرهم كان يعطون من الزكاة، فبلغوا قالوا بأنه ليس لنا مصدر معيشة غير هذا، ولو كان واضح أنه ليس لهم مصدر معيشة ما رضى للسؤال، السؤال عندما يسألوا عندما يكون هناك احتمال أن لهم مصدر معيشة وليس لهم مصدر معيشة، فإذا قالوا ليس لنا مصدر معيشة خلاص صدقوا ودفع إليهم ماذا؟ الزكاة. ليس في الرواية ما يشير إلى اعتبار أن يكون قولهم مورثا للوثوق أو مورثا للظن أو أمثال هذه الأمور، يصدقون بمجرد أن يدعوا ماذا؟ الفقر. الرواية معتبرة سندا، ظاهرها ذلك. على كل حال، على كل حال، سواء قلنا بكفاية الادعاء المجرد في باب ادعاء الفقر او اعتبرنا ماذا؟ الظن والوثوق النوعي كما عبر عنه به بعض الفقهاء، على كل حال هل يمكن، هذا كلامنا، هل يمكن ان نستدل بتلك الادله في تلك المساله، التام من الادله طبعا في تلك المساله، هل يمكن ان نستدل به في محل الكلام او لا؟ شنو محل الكلام؟ ادعاء المساله، ادعاء النسل، هل يمكن أن نستدل به في محل الكلام أو لا؟ الظاهر أن الأمر ليس الشيء الهين أن نستدل بتلك الأدلة تامة هناك، حتى إذا تمت هناك أن نستدل بها في محل الكلام. نعم نحن دفعنا الإشكال عن شكاش المعطاء، لعل الشيخ يؤمن بأن بعض الأدلة التامة هناك تجريويا في مسألة ادعاء النسب، لعله يرى ذلك، ولذا زال مدعي النسب كمدعي ماذا؟ الفاقر. واضح. لكن الظاهر أنه هذا ليس أمرا واضحا عندنا، ونكتة نذكرها لكم وتأملوا فيها، وهي أنه ظاهر أو هكذا يقال أن هناك فرق بين الفقر وبين النسب. الفقر يمكننا أن نصدق بأنه لا يمكن معرفته إلا من خلال الشخص نفسه، لا طريق عادة، طبعا هذا مقتضي عقلية في حسب العادة والغالب، لا طريق لمعرفته إلا من خلال الشخص نفسه، إما من ظهور قوله أو ظهور حاله، بس ليس هناك طرق أخرى لمعرفة فقر الإنسان. أن هذا فقير، شو يدري أنه فقير؟ شلون نعرف أنه فقير؟ فقر هو عبارة عن أنه لا يملك قوت سنته، لعله يملك قوت سنته وضعها بالبيت، لعله عدى أناقش مدري، ما عدى على حال الشخص بتمام تفاصيل أحواله وحالاته وتاريخ حياته حتى أقول بأن هذا فقير وهذا شنو، ليس فقير. يمكن أن نقبل ادعاء أن الفقر لا يعلم إلا من قبل الشخص نفسه عادة. فيتم هناك دليل انسدادي، السيرة هناك تتم. وأما النسب يختلف عن الفقر أو لا؟ يمكن، هل ينتهي الوقت؟ هل يمكن أن نقول أن النسب أيضا لا يمكن معرفته إلا من خلال الشخص نفسه؟ أو لا، أن النسب يمكن معرفته من خلال أمور أخرى بينة، ما بينة شياع وثائق، مش مدري شجرة نسب أمثال هذه الأمور يمكن إثباتها. شياع بينة، هي بينة تستند إلى الشياع في شهادتها، ممكن بين اثنين من العدول يشهدون بأن هذا سيد، هذا من أولاد رسول الله، ويستندون إلى ذلك ماذا؟ إلى الشيخ. هل يمكن أن نقول أن النسب لا يمكن الاطلاع عليه إلا من خلال دعوة الشخص نفسه؟ هل يمكن أن نقول هذا أو لا؟ الكلام إلى تتمة تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله.